رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. في الآيات السابقة كما قلنا، وفي جملة ما تتحدث عنه هذه السورة الكريمة من مواضيع، كان حديثا عن إثبات توحيد الألوهية واستحقاق الله عز وجل للعبادة، وغالبا ما يقرن ذلك بالحديث عن اليوم الآخر، إما في إثباته وإما لوعيد العصاة، وإما وكذلك وعيد المكذبين، وإما بيان جزاء المؤمنين وعاقبة المتقين. وهذه الآية تأتي في هذا السياق وفي هذا المعرض، على أن الآيات السابقة أشارت كذلك في ثنايا ما أشارت، كقوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، وكذلك في قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، وكذلك في نهايات بعض الآيات إشارة إلى مثل هذا. تأتي هذه الآية في هذا السياق وفي هذا المساق، فيقول سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وكان الحديث فيما سبق في توعد المكذبين والبراء منهم، وكيف أنهم يسمعون لكن لا يفقهون، وينظرون ولكن لا يعقلون ولا يهتدون، فويل لهم يوم الحشر وويل لهم يوم لقاء الله. ولهذا قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، لأن كما سيأتي بعد قليل الكفار نتيجة عنادهم ونتيجة شدة كفرهم ونتيجة شدة كفرهم يستعجلون العذاب ويتعجلون نبيهم أن يعجل لهم العذاب، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، فالله عز وجل يخبر أنه إذا جاء يوم الحشر هذا الذي كانوا يستعجلونه يرون في حياتهم الدنيا كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنما عاشوا في الدنيا من سنين وعشرات السنين 40 و50 و60 و70 سنة كأنها لم تكن إلا ساعة من النهار لحظة. والساعة هنا مراد بها أي فترة من الزمن وأي برهة وأي لحظة، وكما قال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والآيات في هذا كثيرة. ثم قال سبحانه يتعارفون بينهم، إما أن يكون معنى يتعارفون بينهم يعني لبيان فعلا سرعة البعث وبيان أنهم كأنهم لم يعيشوا هذه المدة الطويلة ولم يفقد بعضهم بعضا، يتعارفون وكأنهم أبناء الأمس نتيجة انطواء كل شيء، أو يتعارفون بينهم لأنهم من الحشر يعرف الأب ابنه ويعرف القريب قريبه في لحظات، ثم إذا اشتد الكرب وجاء الحشر لا يسأل حميم حميمة ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن يعرف بعضهم بعضا يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كانوا يستعجلون وكانوا يفرون بهذا اللقاء، فلما حقت الحاقة ووقعت الواقعة وحصل اللقاء حينئذ أدركوا عظم خسارة ما خسروا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كانوا يكذبون به في الدنيا وما كانوا مهتدين، ما حصلت لهم هداية على الرغم من حصول أسبابها وعلى الرغم من قوة البراهين ووضوح الدلائل. ثم قال سبحانه وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. أيضا هذا رد على تعجلهم واستعجالهم واستنزالهم العذاب وتعجلهم ليوم الحشر. جاءت الآيات تسلي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. لا تكترث، قد يحصل بعض ما توعدوا به من وعيد من تعجيل عذاب في الدنيا من خسف ومسخ وتنزل عقوبات وقتل وتشريد ونحو ذلك من البلاء الذي يحل بالكافرين في الدنيا، فقد يعجل الله ذلك، أو أنه يتوفى النبي قبل أن يحل به شيء ولكن وعيدهم في الآخرة. وهذا كله أولا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان للكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذا الأمر شيئا، لا يملك تعجيل عقوبة ولا يملك تأخيرها، وحصولها أو عدم حصولها ليس قادحا ولا دليلا على عدم صحة لنبوة النبي أي نبي، وإنما هذه أمور الله عز وجل قدر آجالها، وحينما يحل موعدها سوف تحل وتحيق سواء كان النبي موجودا أو غير موجود على مقتضى ما أراد الله. وهذا أيضا فيه تمام الربوبية والقهر والقدر والملك والتدبير لله عز وجل، فذلك ليس إلى الأنبياء لا تعجل العقوبة ولا تأخرها، وإنما مهمتهم البلاغ. ومعلوم ما يتضمن هذا من الوعيد للكفار وألا يتعنتوا على أنبيائهم كما سيأتي في الآيات العافية. فالله عز وجل يقول وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. المصير إلى الله، سوف يجازي كلا بما عمل، قد يعجل لهم عقوبات في الدنيا وقد يؤخر ذلك إلى الآخرة، وقد يجمع عليهم العقوبتين نسأل الله السلامة في الدنيا وفي الآخرة. ثم الله شهيد على ما يفعلون، فالله حافظ عليهم أقوالهم وأفعالهم، لا يغيب عنهم مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وسوف يوافون بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم القسط وهم لا يظلمون. هذه قاعدة، لكل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا شك أن الرسول حينما يبعث ويكذب به فإن عاقبة المكذبين حتمية، عاقبة المكذبين حتمية، كما أن جزاء المؤمنين حتمي أيضا. فهذا أمر لا مفر منه، وهذه سنة الله عز وجل، فلكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. والقضاء هذا مبني على الإيمان والتكريم، فمن آمن فقسطه النعيم، ومن كفر فقسطه عذاب الجحيم، وهم لا يظلمون، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا أيضا بيان لطبيعة الكفار وتكذيبهم باليوم الآخر، وكما قلنا في أكثر المناسبة أكثر ما يعالج القرآن، وهو الذي يكذب به المكذبون، قضية الألوهية وقضية اليوم الآخر، قضية البعث، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ربا ومعبودا واليوم الآخر، لأنه يتحقق هذان الركنان استقامة الحياة واطمأنت النفس واستقام السلوك جزما. إذا حصل العبادة الحقة لله وحصل الإيمان الجازم بيوم البعث استقام الإنسان، لأن العبد إذا آمن أنه موافي ربه وأنه منافي ربه وأنه مجازى على عمله في الآخرة، وأن ما فات في الدنيا فلن يفوت في الآخرة، حينئذ وصدق العبد في هذا الإيمان سوف يستقيم سلوكه، لأنه يخشى ذلك العذاب وذلك الجزاء وذلك اللقاء. أما الكفار فمشكلته في توحيد الألوهية ومشكلته في قضية البعث. ويقولون متى هذا الوعد الذي يتوعد به الأنبياء وأممهم المكذبين أو المكذبة إن كنتم صادقين. نتيجة شدة كفرهم يريدون أن يتعجلون ذلك اليوم الذي يتوعد فيه الأنبياء وأممهم، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جاء الجواب هنا منوعا، لأنه كما قلنا حديث السورة هو عن توحيد الربوبية الذي عن توحيد الألوهية، والذي طريقه توحيد الربوبية. فجاء الجواب ليس بأنه حق وبأنه قادم وأن هذا اليوم آتي، لا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذا اليوم الذي تستعجلونه الأمر بيد الله، والله هو المدبر، وهذا أمره وهذا كونه والخلق خلقه. إذن الجواب ما جاء على عين السؤال، إنما جاء منصرفا إلى شيء آخر. طبعا هو يدل على الجواب، لكن مقصوده أن يلفت نظرهم إلى أن الله هو المدبر، وأن هناك آجال، وأن الأنبياء لا يملكون في هذا الباب شيئا، لا في تقديم يوم ولا تأخيره ولا تعجيل عذاب ولا تأجيله. قل لا أملك لنفسي، فإذا قلت لا أملك إذا لا ليس عندي ما تستعجلون، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، فهذا ليس لي. فالجواب جاء مبينا حقيقة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس إلا مبلغ، لا يملك تقديم ولا تأخير، لا يملك لنفسه فضلا عن أن يقول شيئا من عنده يتعلق بطلبات الكفار. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله يمكن أن يكون استثناء متصلا ويمكن أن يكون استثناء منفصلا. فإذا كان متصلا فيكون يعني أنا لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يعني ما شاء الله أن أملكه، وهو أن الإنسان وضع الله عز وجل في نفسه فيه قوة بأنه يدفع عن نفسه الضر في مقدار ما قدر الله، يدافع عن نفسه الأذى والمرض وتعدي المعتدين وظلم الظالمين وتجاوزات المتجاوزين، وسواء كان من بهيمة من دابة من حيوان من إنسان يدفع عن نفسه. فالإنسان يدفع عن نفسه نفعا وضر، ويجب نفسه نفعا في مقدار ما شاء الله، فيسعى في الأرض ويحصل على الخير وعلى المنافع أسباب وضعها الله، فهذا داخل في المستثنى إلا ما شاء الله. وعلى هذا التقدير يكون الاستثناء مفصلا، يعني لا أملك من النفع والضر إلا ما شاء الله، مما جعلنا في هذه الدنيا مستغلفين، بحيث فعلا ندفع عن أنفسنا ونجد أنفسنا الخير وندفع عن الشر بمقدار ما وضع الله من سنن وأسباب. إذن على هذا التقدير يكون الاستثناء متصلا. يكون الاستثناء منفصلا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا لكن ما شاء الله لما يتعلق باليوم الآخر، يعني لكن ما شاء الله وقوعه سوف يقع، لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فإذا كان منقطعا يكون على التفسير لكن ما شاء الله وقوعه سوف يقع، فهذا ليس إليه، يعني على معنى النبي والمؤمنون جازمون بوعد الله، فما شاءه الله واقع، فعلى هذا التفسير يكون الاستثناء منقطعا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أمة أجل. هذا أيضا من اليقين الذي يؤمن به النبي ويؤمن به المؤمنون، أن لكل أمة أجل، أقدار قدرها الله عز وجل، سواء إن كان أجل ما يتعلق بعقوبتهم في الدنيا أو أجل الذي هو المصير إلى الله عز وجل، فكل ذلك مقدر. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذه حقيقة. ما كان الكفار لو كانوا مؤمنين به حقا أن يقولون متى هذا الوعد أو أن يستعجلوا، فالله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو قد بنى هذا الكون وبنى هذه الدنيا على حكمة وعلى آجال وعلى مواعيد لا تتخلف، فلكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ تنبيه إلى أحوال حولهم وإلى أوضاع تمر بهم، تنبيه إلى عجزهم أمام أمور تحدث كان حقهم أن يستفيدوا منها قدرة الله عز وجل وتدبيره، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. إذا جاء عذاب الله الذي كان يستعجلونه بياتا، البيات في الليل، وغالبا في الليل حينما يكون الإنسان عاجزا تعبر بالبيات الذي هو وقت الغفلة ووقت النوم ووقت السخان، ولم يقل ليلا، وإن كان يؤذي معنى لكن نص على البيات، يعني قد يأتيكم وأنتم غافلون في نوم. أو نهارا، إما أن يكون النهار أيضا في نوع من النوم كما في قوله أو هم قائلون في القيلولة، أو نهارا يعني في وقت معاشهم كما قال ضحا وهم يلعبون. يعني الله عز وجل لا راد لأمره، لا إن كنتم في سهات غافلون نائمون باعثون، أو كنتم متخذين على تمام اليقظة وتمام السنب، لا تملكون أن تردوا شيئا مما قضاه الله. وهذا أيضا أمر يعلمونه، إذا جاء عذاب الله وإذا جاء أمر لا يملك أحد رده. قل أرأيتم فلماذا تستعجلون ولماذا تسألون عن الموعد بينما عندكم من أحوال الدنيا، إما من الأمم حولكم جار ثمود وأصحاب الأحقاف ونحو ذلك، أو ما يحصل لكم أنتم مما لا تملك دفعه ولا ضره من مرض وغيره ومن مصائب ومن كوارث، سواء على أفراد أو على أقوام، من رياح أو أمطار أو نحو ذلك مما تجره الكوارث. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. لماذا تستعجلون وأمور تحدث بين أيديكم لا تملكون لها ردا ولا تملكون لها ولا توقيتا، لا تعلمون متى وقتها، ليلا أو نهارا. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ لا ينفع، والله عز وجل ذكر ذلك في أكثر من وقع كما في قوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهؤلاء إذا وقع آمنوا لا ينفع الإيمان إذا غرغرت أو إذا قامت ساعتهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، يعني تؤمنون الآن بعدما انقطع وأغلق باب التوبة والإيمان، الآن وقد كنتم به تستعجلون، كنتم تستعجلون أنبياءكم هذا اليوم وكنتم تسألون عن موعد هذا اليوم، فلما وقع وحل بكم ما تريدون أن تؤمنوا هيهات. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. إذا حقت الحق ووقعت الواقعة لاقى المجرمون جزاء وجاءهم ما كانوا يوعدون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. رجعت عليهم أعمالهم ونشرت لهم صحائفهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، تأكيد وتنويع وإتيان بالسؤال على نحو ما يطرحونه، إما أن يقولون مثل هذا الوعد، وإما أن يستعجلون، وإما أن يثيروا التساؤل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون سؤال استهزاء أو استهجان أو استبعاد ونحو ذلك، وليس سؤال استفسار. ويستنبئونك أحق هو، هل اليوم الوعد حق وهل يوم القيامة حق؟ قلت وربي إنه الحق. هذا أيضا نوع من الجواب، هذا أيضا نوع من الجواب، لأن النفوس تختلف، النفوس تختلف، فأحيانا قد يكون الجواب في لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وقد يكون الجواب في تحقيق أو تأكيد وقوع ما سأل عنه، وقد يكون الجواب فعلا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم عن أنه حق، إي وربي إنه الحق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم له، لأن هذا قد يؤثر، القسم قد يؤثر في بعض النفوس. ولهذا أورد الشيخ، لا أورد غيره، يأتيه بعض الأعراب، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعراب فيسألونه فيجيبهم جوابا مباشرا، الله بعثك بالحق؟ فيقول نعم، الله كذا وكذا؟ فيقول نعم. فبعض النفوس إما أن تكون لم تتلوث فطرتها، وإما أن تكون صادقة في سؤالها، فيكون الجواب لها مباشرة، وهذا يفيد. وهذا كما يقول المناطق في بعض أنواع النظر أو أنواع الجدل، الجواب يكون على نوعين، إما أن يكون برهاني وإما أن يكون إقناعي. الجواب أو طريقة النقاش إما أن تكون برهانية وإما أن تكون إقناعية. البرهانية هي الأدلة والإتيان بالدلائل العقلية المحضة. الإقناعية هي مجرد الأسلوب الخطابي، الأسلوب الخطابي الذي يدغدغ العواطف، ومثل القسم، هل هذا حق؟ تقسم أنه حق. هذا ليس فيه دليل برهاني مبني على مقدمات بحيث تنتج المطلوب، مقدمة صغرى وكبرى إلى آخره، لا، إنما وسيلة إقناعية، وتؤدي الغرض، هي حقيقة تؤدي الغرض وتؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لكنها ليست طريقة برهانية وإنما طريقة إقناعية. وأكثر يعني ما تعالج به قضايا العامة وقضايا الناس الطرق الإقناعية، فيقوم الخطيب ويأتي بكلام ويملأ الناس حماسا ويملأهم تأثيرا، وغالبا تنقاد الناس. على سبيل المثال، لو يقوم قائم يريد كما يقال أن يأتي بحملة تبرعات، يتكلم كلام طويل ويحرك الناس ويبكون ويخرجون مما عنده، بينما لو ذهبت تعرضها على الطريقة البرهانية مقدمات ما تجد شيء، لا تجد شيئا، وإنما كلام خطافي، وهو جيد لا شك، وله طرقه ومسلكه، هو ليس كذبا، طريقة الإقناع ليست كذبا، غالبا هو صادق صاحبها، لكن ليست طريقة برهان. على معنى لو أخضعتها للقانون البرهاني ما استطعت أن تفعل، مثل القسم، أو مثل إنسان أنت واثق فيه، رجل صادق مؤمن خير في صلاح، مقبول لدى الناس، محبوب، لو يأتي إنسان فعلا موثوق ويقول لكم أخوكم هذا محتاج، الناس لا تعطي، بخلاف مثلا لو قام وقال هذه الشهادات وهذه كذا وهذه المستشفى وهذا كذا، هذه طريقة برهانية. لكن لو قام إنسان قال لهذا إنسان موثوق وكذا كذا، هذه طريقة إقناعية، الناس اقتنعوا لأن هذا الشخص موثوق عندهم بدينه وصلاحه، أو قال إنسان والله إنه لصادق مجرد أقسم، الناس صدقوه، هذه طريقة إقناعية. فبعض الناس يحتاج إلى هذا، وبعض الناس يحتاج إلى هذا، وبعض المواقف تحتاج إلى هذا، وبعضها تحتاج إلى هذا، فهذا من الوسائل الإقناعية. قل إي وربي إنه لحق في القسم وما أنتم بمعجزين، أنتم في قبضة الله وما أنتم بخارجين عن تدبيره ولا عن ملكه إن عاجلا أو آجلا. أين المقر؟ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت، هذا يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة وجاءهم ما يعادون، يريدون أن يفتدوا، يريدون أن يعادوا لعلهم يصلحون أو يصلحون من أنفسهم، ولكن هذا لا تأسى من دم. ولو أن لكل نفس ظلمت، يعني كفرت وكذبت أو ظلمت ظلم العام، ما في الأرض لفتدت به، يعني يوم القيامة، ولكن لا يقبل فداء، لا يقبل صرف ولا عدل، ولا تنفع شفاعة ولا يقبل عدل. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة، يعني ندموا على ما فعلوا وعلى ما كذبوا، ندامة لا تنفع. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذن كيف يتعجل الكفار هذا اليوم، وكيف يريدون من النبي أن يعجل لهم ذلك، بينما هو إذا جاء سوف تكون النتيجة. هذه هي النتيجة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. أعود إلى طريقة أخذ توحيد الربوبية سبيلا إلى إثبات الألوهية وإثبات اليوم الآخر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وهذا أمر مسلم لدى الكفار أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض، مدبر لها، خالق لها، متصرف فيها، هذا مسلم عندهم. الذي له ذلك الأمور كلها بيده، الآجال الأقدار كلها بيده، إذن الوعد حق. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. كما أنكم مدركون وعارفون أن الله له ما في السماوات والأرض، وأنه المدبر لها، وأنه خالقها، وأنه منشورها والمتصرف فيها، هذا كما أن هذا حق، كذلك وعد الله حق. ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون، في غفلة وفي عجز عن أن يستبينوا على الرغم من وضوح الحجج والدلائل والبراهين. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، كذلك أيضا هذا طريقة في إثبات اليوم الآخر أيضا، وهو الإحياء والإماتة، يحيي ويميت وإليه ترجعون. الذي قدر على الإحياء، والإحياء ما هو إنشاء من عدم، والإماتة إعدام حي، إذن الله عز وجل قادر على الأمرين، أن ينشئ من عدم وأن يعدم بعد إنشاء. إذن الذي يملك هذا وهذا من السهولة أن ينشئه مرة أخرى. فالذي له السماوات والأرض والذي يحيي ويميت، إذا الأمر كله بيده، إذن الرجوع أسهل. وإذا كان كذلك فكل ما يخبر عنه فهو حق، وكل ما يتوعد به فهو مخوف، وكل ما يعد به من خير فهو إشارة. ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أسئلة عن يوم الجمعة، هل يجب علينا الظهر؟ ما أدري ما المقصود بالسؤال، لكن على كل حال يوم الجمعة فرضها الجمعة على الرجال المقيمين، الرجال المقيمين فرضهم الجمعة، غير المعذورين طبعا، المسافر والمريض والمرأة، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لكن لو صلوا صحت.
لو صلوا صحت، ومن صلى جمعة لا يصلي ظهرا. هل يجب علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام في الخطبة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ اللهم صل على محمد. لا شك أن المطلوب في الخطبة هو الإنصات، المطلوب في الخطبة هو الإنصات، لكن يبدو والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا مانع منها. وهل له أن يركع ركعتين قبلها؟ لا، يركع ركعتين إذا دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب. إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، أما إذا كان قد صلى فلا صلاة، وإنما يجلس منصتا. سلالة بني هاشم وسلالة أبي بكر الصديق وسلالة عمر وخطة لا تزال موجودة. أما بن هاشم فنعم، على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأسر المعروفة تنتسب إلى هذا النسب الشريف، والناس مؤتمنون على أنسابه وهم منتشرون في كثير من البلاد الإسلامية لما فيهم المملكة هنا، ومعلوم قطعا أن الأصول هنا. وكذلك أيضا هناك من ينتسب إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى عمر، وكما قلنا هذه الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولكن الذي ينبغي أن يعلم لا شك أنها أنساب كريمة وأصول شريفة، ولكن أيضا ينبغي أن نعلم أن النسب لا ينفع إذا لم يوفق العبد لعمل صالح، لكنه ينفع إذا قارنه صلاح، إذا قارنه صلاح واستقام على الحق وعلى الناس فأرجى له خير. أما إذا كان فاسقا فإنه لا يغنيه نسبه، والله عز وجل قال في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الذئاب له، وقال في ذرية نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من الفاسقون، ذرية نوح وإبراهيم. وكذلك أيضا قال في ذرية إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكذلك الحال في نسب نبينا أو منتسبين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيهم الصالح وفيهم دون ذلك، ومن بطأ به عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع به نسبه. وإن اجتمع الصلاح والنسب الشريف فلا شك أن هذا نور على نور. هل أصلي وراء إمام وخطيب يشرب الدخان بكثرة وحليق؟ الصلاة صحيحة لكنه لا يقدم وينظر من هو أشك أفضل منه وأمثل منه، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. دخلت الحمام ذات يوم فوجدت 100 دولار فأخذتها وذلك منذ 20 يوما، فكيف أتصرف فيها؟ لا تصدق بها على صاحبها. إذا كنت لا تظن أن صاحبها يأتي أو يسأل عنها أو انقطع السؤال عنها فتتصدق بها، تتصدق بها وثوابها لصاحبها. دخلت الحمام فوجدت ساعة يدي وجلست مقدار ساعة حتى يرجع صاحبها فلم أجده، وسئلت عن ثمنها وهي جديدة فإذا هي ب65 ريال، فكيف أتصرف فيها؟ أيضا تتصدق بها، تتصدق بها. نسمع قولا من أن سيف علي رضي الله عنه نزل من السماء، ولهذا يسمى به الفقار. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم سيفه ذو الفقار، لا سيف إلا بالفقار، ولا فتى إلا عن كلمة مشهورة رضي الله عنه وأرضاه. أين تكون المرأة من زوجها في الصلاة بمفردها؟ تكون خلفه، إذا صلوا جماعة الرجل وزوجته فإنها تصلي خلفه ولا تصافحه، يعني لا تكون عن يمينه. يأتينا العمل هكذا أحد أصحاب البنوك ويقوم تقسيم مبلغ مقدره 300 ريال ويقول إنها زكاة ماله، فما حكم أخذها؟ وإن كان لا يجوز فما حكم ما أخذته من قبل؟ فلا شك أن الورع ما تأخذ مالا طيبا هو الأصل، لكن فيما يبدو لو أن صاحب الربا تصدق فإن تؤخذ صدقته أو وهب أو أعطى فتؤخذ، لكن لك شيء. إذا رأى الإنسان مالا أطيب وأفضل فلا شك أنه لا يقدم هذا على هذا، لكن الذي يبدو أن أخذه لا شيء فيه. هل يجوز اتباع مذهب معين من الفقه وتقليده ام لا بد من الدور هكذا حيث يدور الدليل الذي يفصل النزاع، وما صحة تقسيم الاصوليين الناس الى 3 اصناف مجتهد ومتبع ومقلد؟ لا شك أن الأصل هو عدم التقليد، الأصل أن الإنسان لا يقلد إلا ولا يتبع إلا الكتاب والسنة، والمتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نظرا لأن الناس عامة ولا يعرفون وليس عندهم القدرة على أن يعرفوا أحكام دينهم بأنفسهم، وهذه سنة الله عز وجل، يعني ليس كل الناس علماء، وإنما العلماء يقولون كلا، فمن هنا لا يستطيع العامي، ونقصد العامي ليس غير العالم، حتى ولو كان مهندسا ولو كان طبيبا ولو كان صحفيا أو مثقفا أو قارئا فهو عامي، يبقى عامي في أمور الشريعة. فهؤلاء ليس عندهم القدرة على، أو إذا كان ليس لديهم القدرة على معرفة أحكام الشرع فإنه لا يسألهم إلا عن طريق العلماء، فيسأل العالم فيجيبه ويفتيه ويوجيه ويشرح له ويبين، وهذا هو التقليد، وهذا هو التقليد. فإذا كان كذلك فإذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون مقلدا، وإما أن يكون بنفسه باحثا أو مجتهدا. فعلى هذا التصوير لا يكون صحيحا، يجوز يعني ننظر بهذه الطريقة جائز، بل لا يمكن إلا أن يكون كذلك إذا كان غير قادر على أن يعرف الأحكام بنفسه، فإنه لابد أن يسأل الناس، يسأل العلماء ويسأل الثقات من أهل العلم، فإذا سألهم وأجابوه وأخذ فتواهم فقد قلدهم. ويقال ذلك بالنسبة للأموات وبالنسبة للأحياء، وإن كان الأصل هو تقليد الأحياء، لكن أيضا تقليد الأموات على معنى إذا أثر علمهم وحفظ وكان بينه وصلاك عليه واخذت به فهذا تقليد ايضا. فعلى هذا النحو الذي ذكرنا لا شيء فيه. ولكن الذي لا شك انها قطعا وجزرا هو التعصب. التعصب او الجزر بان الحق عند فلان لا يعدوه وغيره مخطئ، هذا ايضا معلوم انه يؤدي الى نزاع ويؤدي الى تعصب مذموم. هل يجوز عمل دوره هكذا بالمصاحف لفصل النساء كما هو مشاهد في كثير من رجال الحرام؟ يعني مقصود وضع الحواجز يعني رجال النساء بدواليب المصاحف. لا شك ان هذا عمل اجرائي مقصود منه طبعا هو عزل الرجال عن النساء لاولا المصاحف معلوم في جهه النساء، النساء تحتاج الى مصاحف، والامر الثاني مما يلي الرجال يكون الجانب المفتوح او حتى قد يكون لها جانبان ايضا الدولاب له جانبان، جانب مما يلي النساء وجانب مما يلي الرجال، فهو يؤدي الغرضين ولا يبدو ان في هذا اشكال ان شاء الله. على انه كما هو ملاحظ ليست هذه الحاجز الوحيد وان موضعت ايضا حواجز اخرى مقصود منها هو هذا الفصل. عندي صيد من خارج الحرم فهل يجوز ذبحه داخل مكة؟ لا يذبح داخل مكة، انما حقك ان تطلقه. لا 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 لا. الطير حتى ولو كان مملوكا كما يقول الفقهاء ترسل يدك المشاهدة عنه أو ترسله عن يدك المشاهدة ويبقى لك اليد الحكمية، يعني يبقى ملكا لك لكنك لا تحبسه. اللهم إلا إذا كان في حظيرة مثلا واسعة بحيث أنه مؤتنا به بما يتعلق بأكله وشربه ونحو ذلك فأرجو ألا حرج. وإذا الأصل أن الطيور لا تحجز ولا تصاد لأن هذا نوع من الصيد وليس الصيد بالقتل فقط وإنما الصيد بالحج. فلا تصاد الطيور في حرم وإنما تطلق